كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أمنة لأهل الدنيا من عذاب الله عز وجل، فوجوده صلى الله عليه وسلم في الوجود نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحياة عندما كان حيا فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم كان أمنا لأهلها من وقوع عذاب الله بعامة، لأنه صلى الله عليه وسلم سأل مولاه ألا يعذب هذه الأمة بعامة، ألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستأصلها عن آخرها. ولذلك العقوبات التي نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الكفار وحتى على المشركين لم تكن مستأصلة لشافتهم. تأملوا ماذا وقع عليهم، القتلى فقط، الجرحى فقط، لكن الإبادة لم تكن جماعية، الهلكة لم تكن لعامتهم كما وقع في الأمم السابقة. الله تبارك وتعالى أهلك بالصيحة وأهلك بالإغراق وأهلك بالخسف أمم، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمة الدعوة الذين دعاهم صلى الله عليه وسلم لم يهلكوا عن آخرهم. الريح العقيمة التي كانت في الأمم السابقة قال سبحانه وتعالى: ما تذر شيء حتى جعلته كالرميم. لكن الريح التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الخندق للأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله كفأت آنيتهم، اقتلعت خيامهم، أثارت النقع والغبار في وجوههم، لكنها لم تقتلهم. لماذا أيها الأحبة؟ لوجوده صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان أمنة للكفار، للذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذن هذا هو الأمان الذي كان لأهل الأرض، وجود النبي صلى الله عليه وسلم. الأمان الثاني هو الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فما دمنا نستغفر مولانا سبحانه وتعالى فذلك أمنة لنا من عذاب ربنا جل في عليائه. يقول صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فوجوده صلى الله عليه وسلم كان أمنة لأهل الأرض من وقوع العقاب الجماعي عليهم جميعا، مع أن الكثير منهم يستحقون العقوبة من الله عز وجل، لكن لكرامة وجوده صلى الله عليه وسلم بينهم أمنوا. إذن كان وجوده صلى الله عليه وسلم رحمة لأهل الأرض جميعا، لكن هل يمكن أن يكون موت النبي صلى الله عليه وسلم رحمة؟ هذا والله العجب العجاب. نعم، موت النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة بهذه الأمة. كيف يكون ذلك؟ اسمعوه صلى الله عليه وسلم وهو يبين عن هذه الحقيقة الدقيقة، كما من حديث أبي موسى رضي الله عنه والحديث في الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد أن يرحم أمة من الأمم قبض نبيها قبلها فكان سلفا وفرطا لها، وهو عين ما وقع لنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. مات صلى الله عليه وسلم في بداية هذه الأمة ليكون سلفا وفرطا وشفيعا لنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى صلى الله على نبينا محمد. يقول: وإذا أراد الله عز وجل هلكة أمة أهلكها ونبيها حي، فأهلكهم وهو ينظر جزاء ما كذبوه وحاربوه. اشتفى سبحانه وتعالى لغيظ النبي من أمته المحاربة له بإهلاكهم وهو ينظر. والقرآن أيها الأحبة يخبرنا عن قصص شتى لأمم أهلكها الله عز وجل بادت بعد أن سادت. لماذا؟ لحربها لأنبياء الله عز وجل، فأهلكهم الله والأنبياء أحياء لينظروا بأعينهم ماذا فعل الله بأعدائهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة من الله، فإن الله عز وجل قبضه إليه قبل هذه الأمة ليكون الشفيع والفرط بين يدي هذه الأمة، فصلى الله على من فدته النفائس والأنفاس. نتفهم أيها الأحبة أن رضاه رحمة، ولا عجب أن يأتي بالرحمة إذا رضي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يمكن أن يكون غضب النبي صلى الله عليه وسلم جزء ونوع من الرحمة؟ ذلك والله العجب العجاب. أنس رضي الله عنه يحكي لنا قصة وموقف وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأم سلمة رضي الله عنها كان لها بنت تكنى بأم أنس، رآها صلى الله عليه وسلم فقال لها: هيه أنت لقد كبرت، لا كبر سنك. دعا عليها عليه الصلاة والسلام، فخافت هذه البنية وذهبت إلى أمها تبكي. قالت لها أمها: ما لك؟ قالت: دعا علي رسول الله ألا يكبر سني ولا يكبر قرني، فالآن لا يكبر سني ولا يكبر قرني. فأم سلمة رضي الله عنها خافت على بنيتها، فالتاثت بخمارها وأذهبت مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، ما صنعت ما صنعت؟ فيلتفت إليها ويلتفت إلى لهفتها، قل: ما لك يا أم سلمة؟ تقول: يا رسول الله، دعوت على يتيمتي، دعوت على يتيمتي. قال: وما ذاك؟ قالت: رأيتها فقلت لها لا كبر سنك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، أما علمت ما شرطت على ربي؟ إن اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر من البشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما عبد من أمتي سببته أو لعنته أو دعوت عليه فاجعل ذلك زكاة له وقربة له تقربه منك في يوم القيامة. إذن دعوته صلى الله عليه وسلم، سبه شتمه لمؤمن لا تقع برحمة الله، لأنه إنما جاء رحمة للناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. تغدو هذه الدعوات وتلك اللعنات إلى رحمات وزكاة وفضل من الله سبحانه وتعالى. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كلاما تقول: أنا لا أعلمه، لكنهما أغضباه غضبا شديدا فسبهما ولعنهما صلى الله عليه وسلم، ثم خرجا. تقول عائشة: فقلت لرسول الله: ما أصاب هذا الرجلان من شر هذا اليوم؟ قال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، أنت دعوت عليهما ولعنتهما. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن اشترطت على ربي فقلت: اللهم إنما أنا بشر من البشر، فأيما مسلم دعوت عليه بدعوة هو ليس لها بأهل، اللهم فاجعل ذلك زكاة له وأجرا، وفي رواية ورحمة. إذن هذا هو القيد العجيب الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جرى مجرى اللسان، أو أنه ليس بأهل هذه الدعوة، فإنها تحول بفضل الله وبمنة الله إلى رحمة. هل تأملتموه؟ حتى الغضب، حتى الغضب، حتى الدعوة، حتى السخط وربما اللعنة تتحول إلى رحمة من الله عز وجل. وصدق الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.